مرحبا بالجميع في هذا الغوص العميق الجديد. نحن اليوم في الخميس 26 من فبراير 2026، وبين أيدينا حزمة يعني دسمة جدا من التقارير الاقتصادية المستخرجة من نشرة 7 أيام اقتصاديات.
أهلا بك. فعلا هي تقارير مليلة بالأرقام، ولكنها ليست مجرد أرقام جافة.
بالضبط، الهدف اليوم ليس مجرد استعراض أخبار، نحن هنا لمحاولة فهم كيف تترابط خيوط الاقتصاد المغربي حاليا، من منصات استخراج الغاز في المحيط الأطلسي إلى منصات الشركات الناشئة، وصولا حتى إلى موائد الطعام واستقرار الأسعار ونحن نقترب من شهر رمضان.
يعني ما يجمع هذه التقارير المتنوعة هو رؤية لديناميكية تحول استراتيجي. النسيج الاقتصادي يتغير بسرعة، وهذا يدعونا للتساؤل عن موقعنا كأفراد ومجتمع داخل هذا المشهد.
طيب، دعنا نفكك هذا المشهد ونبدأ بالقسم الأول، وهو طفرة الشركات الناشئة. الأرقام هنا يعني تلفت الانتباه حقا. نتحدث عن إحداث 109,064 مقاولة في عام 2025 وحدها.
هذا نمو بنسبة 14.6%، رقم ضخم.
صحيح، لكن التفصيل الذي أثار اهتمامي أكثر هو تفضيل أصحاب المشاريع لصيغة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، أو ما يعرف اختصاراً بالستارلو. نسبة هذه الشركات بلغت 64.7% من الإجمالي.
هذا التوجه ليس صدفة. رائد الأعمال اليوم يبحث عن المرونة القانونية قبل كل شيء. هو يريد أن يتخذ قراراته باستقلالية تامة
دون الرجوع لشركاء.
بالضبط، والأهم من ذلك بكثير هو الحماية. هذه الصيغة تفصل بين الذمة المالية الشخصية لصاحب المشروع والذمة المالية للشركة. يعني إذا تعثر المشروع، المخاطرة تتوقف عند رأس مال الشركة ولا تمس الممتلكات الخاصة للشخص.
وهذا يجرنا للحديث عن التعثر. طريق التأسيس ليس مفروشاً بالورود دائماً. هناك بيان من وزارة السياحة والصناعة التقليدية موجه لمستفيدي برنامج فرصة.
بخصوص تمديد القروض.
نعم، الوزارة دعت المستفيدين الراغبين في تمديد أجل سداد القروض الشرفية لسنة إضافية لتقديم طلباتهم قبل 28 من فبراير. المثير هنا هو أن هناك أكثر من 4,000 طلب تم تقديمه من أصل 21,000 مشروع مؤهل.
شوف، هذا التمديد هو بمثابة طوق نجاة مالي. في الاقتصاد هناك مرحلة قاسية جدا تسمى وادي الموت للشركات الناشئة.
وادي الموت؟ مصطلح مخيف نوعا ما.
هو واقعي جدا. هي الفترة التي يستهلك فيها المشروع تمويله الأولي، ولكنه لم يبدأ بعد في تحقيق أرباح تغطي مصاريفه. تقديم 4,000 طلب تمديد يعني أن هناك شركات تحاول بناء جسر للعبور فوق هذا الوادي الصعب.
سنة إضافية قد تكون الفاصل بين أعلان الإفلاس وبين الوقوف على القدمين من جديد.
تماماً، الانتقال من فكرة إلى شركة حقيقية يحتاج وقتاً.
ولكن يبدو أن الأفكار نفسها تتطور. دعنا نلقي نظرة على بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. هناك أكثر من 32,000 طلب علامة تجارية.
وما يثير الاهتمام هنا بشكل خاص هو الأرقام المتعلقة ببراءات الاختراع الوطنية. الجامعات تقود هذه البراءات بنسبة 64%.
64% من الجامعات وحدها؟
نعم، وهذا مؤشر ممتاز. الاقتصاد يتحرك أو يحاول التحرك من مجرد الاستهلاك والتجارة إلى صناعة المعرفة والابتكار المحلي. عندما يخرج البحث العلمي من المدرجات إلى السوق كبراءة اختراع، فهذا يعني أننا نبني أساساً صلباً.
هذا تحول نوعي بالفعل. ومن هذا التحول النوعي، دعنا نرفع الإيقاع قليلاً وننتقل للقسم الثاني من نقاشنا اليوم. هنا الأرقام تصبح أضخم بكثير، وندخل في لعبة الجغرافيا السياسية والتحول الطاقي.
نحن نتحدث عن استثمارات بمليارات الدراهم الآن.
بالضبط، التقارير تتحدث عن استثمارات بقيمة 319 مليار درهم في مجال الهيدروجين الأخضر، والهدف هو التصدير نحو أوروبا. أضف إلى ذلك مصانع البطاريات الضخمة في القنيطرة وميناء الناظور المجهز لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.
قراءة ما بين السطور في هذه الأرقام توضح لنا استراتيجية واضحة لتنويع المخاطر.
كيف ذلك؟
من جهة، هناك استثمار هائل في الطاقة النظيفة والمستقبلية كالهيدروجين الأخضر، ولكن من جهة أخرى هناك استغلال للموارد التقليدية لتأمين الحاضر. التقرير يشير إلى بدء الإنتاج التجريبي في حقل تندرارة للغاز.
توازن بين طاقة المستقبل واحتياجات الحاضر إذن.
صحيح، لا يمكن الانتقال فجأة للطاقة النظيفة 100% دون تأمين مرحلة انتقالية مستقرة، وهذا ما يجلب اللاعبين الدوليين الكبار.
وهذا يفسر دخول العملاق الأمريكي مورفي أويل للتنقيب في منطقة غرب الديب أوفشور البحرية. مساحة التنقيب تتجاوز 16,000 كيلومتر مربع في أعماق المحيط الأطلنطي، مساحة شاسعة جداً.
شاسعة ومكلفة. استقطاب شركة بهذا الحجم للتنقيب في المياه العميقة يعكس ثقة دولية كبيرة في الجرف القاري المغربي وفي الاستقرار المؤسساتي أيضاً.
ألا يعزز هذا أيضاً من الموقف الدبلوماسي؟
بكل تأكيد، القوة الاقتصادية والمكانة الدبلوماسية تسيران جنباً إلى جنب. التقرير أشار أيضاً إلى كلمة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبد القادر عمارة في دولة بنين حول تعزيز دبلوماسية المجتمع المدني في إفريقيا.
الترابط واضح. عندما تمتلك موانئ للغاز وتستقطب مليارات في الهيدروجين، يصبح صوتك الدبلوماسي أقوى في القارة.
بالضبط، لأنك تتحدث بلغة المصالح المشتركة والبنية التحتية القوية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن بناء القوة يقودنا للقسم الثالث من قراءتنا، وهو يتعلق بكسر الاحتكار والتوسع العابر للحدود.
قطاع اللوجستيك والنقل، أليس كذلك؟
نعم، شركة النقل البحري EML أطلقت خطاً جديداً يربط بين ميناء الناظور وألميريا الإسبانية. السفينة تتسع ل1500 مسافر، ولكن النقطة الأهم هي أن الطاقم مغربي 100%.
هذا تحرك استراتيجي لكسر هيمنة الشركات الأجنبية في قطاع النقل البحري بين ضفتي المتوسط،
خاصة مع انطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا 2026.
هذا يشرح لنا كيف تبني الدول سيادتها اللوجستية. هناك مفهوم في الاقتصاد يسمى الأبطال الوطنيون. يجب أن تكون لديك شركات وطنية قادرة على المنافسة في القطاعات الحيوية، وألا تترك هذه القطاعات بالكامل للفاعلين الأجانب.
وهذا المفهوم لا يقتصر فقط على النقل البحري. دعنا ننظر إلى القطاع الصحي كمثال آخر لتوسع هؤلاء الأبطال الوطنيين.
تقصدين مجموعة أكتيتال؟
نعم، الأرقام مذهلة. المداخيل تجاوزت 4.4 مليار درهم، والطاقة الاستيعابية وصلت إلى 4,505 أسرة.
نمو سريع جداً في فترة قصيرة.
والمثير للاهتمام أكثر هو التوسع الدولي. خصصوا ميزانية قدرها 589 مليون درهم لاقتناء أراض في دبي والرياض لتوسيع نشاطهم هناك.
هذا التوسع القوي يطرح سؤالاً مهماً جداً حول طريقة التمويل. هذا الحجم من التوسع في أسواق مليارية مثل الخليج لا يتم فقط بالأرباح الذاتية.
التقرير أشار بالفعل إلى أن هذا التوسع ترافق مع ارتفاع المديونية إلى 4.24 مليار درهم، رقم يبدو مقلقاً للوهلة الأولى لأي شخص يتابع.
قد يبدو مقلقاً، لكنه في عالم الشركات الكبرى يمثل درساً عملياً في الاقتصاد المالي. الشركات الكبرى تستخدم الديون كأداة للنمو السريع، هذا ما يسمى بالرافعة المالية.
إذن الدين هنا ليس علامة على التعثر، بل أداة للهجوم والتوسع؟
تماماً، طالما أن العائد على هذا الاستثمار في دبي أو الرياض أعلى من تكلفة الفائدة على الدين، فالاستراتيجية ناجحة وتسمح للشركة بالاستحواذ على حصص سوقية قبل المنافسين.
فهم هذه الآليات يغير نظرتنا للأخبار الاقتصادية تماماً. ومن هذه الشركات الكبيرة العابرة للحدود، دعنا نعود قليلاً إلى نبض الشارع والحياة اليومية للمستمعين. هذا هو القسم الرابع من تحليلنا الاقتصاد الحقيقي من البحر إلى السياحة.
دعنا نبدأ بالبحر.
التقرير يحكي قصة ميناء العيون بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي امتدت من فاتح يناير إلى منتصف فبراير.
فترة مهمة جداً لتجديد الثروة السمكية.
صحيح، البداية كانت باردة ومتعثرة جداً بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن يوم الثلاثاء حدث انفجار حقيقي في النشاط. 106 مراكب قامت بتفريغ ما يقارب 1963 طناً من الأسماك.
رقم كبير في يوم واحد.
وكان النصيب الأكبر منها حوالي 1817 طناً من أسماك السردين.
البعد الاستراتيجي لهذا الرقم لا يتعلق فقط بحجم الصيد، الأمر يتعلق بتوفير المعروض واستقرار الأسعار، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك بشكل كبير.
توفير بروتين أساسي مثل السردين بكميات كبيرة يمتص أي صدمات تضخمية في السوق.
ولكن الأهم من وفرة الصيد هو الرقابة عليه. التقرير سلط الضوء على الصرامة التقنية في الميناء. هناك المراقبة بالأقمار الاصطناعية وتفتيش شهادات المصيد أو ما يعرف بـ CAPI.
هذا يضمن أن الكميات المصطادة قانونية ولم تتجاوز الحصص المسموح بها، أليس كذلك؟
نعم، حماية الثروة السمكية للأجيال القادمة لا تقل أهمية عن توفير الغذاء اليوم. الاستدامة هي الكلمة المفتاح هنا.
وكلمة الاستدامة تأخذنا بسلاسة تامة إلى قطاع تقليدي آخر، وهو السياحة، وتحديداً في مدينة السويرة.
السويرة تقدم نموذجاً مختلفاً جداً للسياحة الذكية.
التقرير يتحدث عن استضافة قمة السويرة كونكت بحضور 60 من كبار الفاعلين الإسبان. الهدف هو ضمان رحلات جوية مباشرة طوال العام مع شركات مثل فولينج الإسبانية، ليس فقط في الصيف بل طوال السنة.
هذا هو الذكاء في التسويق السياحي. السويرة لم تعد تبيع مجرد غرف فندقية أو شمس وبحر،
بل تبيع تجربة وثقافة،
تبيع تراثاً وهوية. هذا ما يجعل السائح الإسباني مستعداً للزيارة في شهر نوفمبر أو فبراير. وعندما تمتلئ مقاعد الطائرات طوال العام، فأنت تنعش المقاولات المحلية الصغرى، من المطاعم إلى الصناع التقليديين، وتخرجهم من فخ الموسمية.
إذن نحن أمام منظومة اقتصادية متكاملة. وصلنا إلى نهاية قراءتنا التحليلية، وإذا حاولنا تقديم خلاصة شاملة للمستمعين، نجد أنفسنا أمام مشهد غني جداً بالتحولات.
صورة كبرى تتكون من أجزاء صغيرة وكبيرة، تعمل معاً.
من شركة ذات شريك واحد يحاول تأجيل قرضها عبر منصة فرصة لتعبر وادي الموت المالي، إلى سفن ضخمة تجوب المحيط الأطلسي، وتنقيب عن الغاز يشارك فيه عمالقة دولية،
ومستشفيات وطنية تتوسع بقوة في أسواق الخليج عبر استراتيجيات ديون ذكية، وصولاً إلى أسماك تراقب بالأقمار الاصطناعية لضمان استقرار الأسعار.
كلها تروس تدور في نفس الآلة الاقتصادية. ولعل أهمية هذه المعلومات بالنسبة لمن يتابعنا هي أنها تساعد على فهم الواقع لاتخاذ قرارات أفضل.
أكيد، المعرفة الاقتصادية ضرورية،
سواء كان الشخص يفكر في إطلاق مشروع جديد ويختار الصيغة القانونية، أو يحاول فهم سبب استقرار أو تذبذب أسعار المواد الغذائية في السوق، أو حتى يبحث عن فرص مهنية في قطاعات المستقبل مثل طاقة الهيدروجين.
بناء على كل هذه المعطيات، هناك فكرة أخيرة أود طرحها للتأمل.
تفضل.
لقد رأينا اليوم خطين متوازيين في الاقتصاد. من جهة، استثمارات ملياريه بقرارات مركزية كبرى في الطاقات وموانئ الغاز وتوسعات الشركات الكبرى، وفي المقابل طفرة هائلة في الشركات الفردية والمشاريع الصغرى التي يواجه بعضها تعثرا حقيقيا.
مساران مختلفان تماماً في الحجم والموارد.
السؤال الذي يجب أن نفكر فيه بعمق للمرحلة القادمة هو: هل ستتمكن هذه البنية التحتية العملاقة من التلاحم يوماً ما مع تلك المقاولات الصغرى لتصنع نسيجاً اقتصادياً متكاملاً ولا يقهر؟
سؤال جوهري.
أم أننا سنشهد ولادة اقتصادين يعيشان في نفس البلد ولكن بسرعتين مختلفتين تماماً؟ اقتصاد يعيش في المستقبل واقتصاد آخر محلي يكافح من أجل البقاء. هذا التحدي الحقيقي الذي ستجيب عنه السنوات القليلة القادمة.
فكرة تستحق الكثير من التأمل والبحث. وصلنا إلى ختام هذه الجلسة الدسمة. ندعو جميع من يتابعونا لمواصلة طرح الأسئلة والبحث دائماً خلف الأرقام والعناوين العريضة. شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء في قراءة تحليلية قادمة مع مصادر ومعطيات جديدة لفك شفرتها معاً.